שוב עוד דקות, שוב פיוט לאט,
هذه العلاقات بين الأحكام، ذكرنا علاقة الطبعات، تكلمنا عنها في بعض الأمور بأنه لا يجوز عندنا أن يكون هناك حكمان متضادان مثل الوجوب والحرمة، لا يجوز أن تكون على موضوع واحد، ما يجوز. يعني إذا كان إعطاء هذا المال مثلاً واجب، لا يجوز أن يكون هو نفسه حرام. فحصلت هناك مشكلة من المشاكل حصلت عندنا مشكلة مسألة اجتماع الأمر والنهي، تذكروها أو لا؟ مسألة اجتماع الأمر والنهي، يعني شيء واحد مثل ما ذكرنا مثلا الصلاة، الصلاة التي هي تصرفات وحركات في الوقت اللي هي واجبة لكنها في مكان مصوم، هذه حركات تصرف حينما تتحرك في المكان المطلوب، هذا تصرف في مال الغير، لا يجوز. نفس هذه الحركات هي واجبة، نفس هذه الحركات هي محرمة. وجو الفقهاء واختلفوا، بعضهم قال نحن من القائلين بالجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي، لأنه إذا كان واجب يعني مأمور به، وإذا كان حراما منهي عنه، فهنا يجوز اجتماع الأمر والنهي. هكذا قال بعضهم. بعضهم قال لا يجوز اجتماع الأمر والنهي حتى في هذا المورد، إنما كيف تحلون المسألة؟ فقال قلنا بالأمس أن أحدهما سقط عن التكليف، يعني لم يصل إلى حد الفعلية، ليس فعليا عليك، مو فعلي عليك، الحكم موجود، الغصب حرام، لكن مو عليك أنت لأن أنت مضطر. فقال واحد منهم انسحب عن الفعلية، الثاني لا زال باقيا على الفعلية، مو يعني أنت الآن مكلف به بهذا التكليف، أما الثاني صحيح حرام لكن مو عليك، الفعلية انسحب، عرفنا؟ مو فعلي عليه، عرفنا؟ فعلى كل حال هذا أحد الحلول اللي طرحوها. لكن اسم السيد الشهيد ماذا قال؟ السيد الشهيد هذا شيء وهو لطيف وجميل، الآن يجي يبغى يشوف، يريد يعرف شلون هذول قالوا بالجواز، شلون هذول قالوا بالمانع، هذول اللي قالوا بالجواب بأنه يجوز اجتماع الأمر والنهي، قالوا أنت حينما تجد مسألة الصلاة، الآن هذه الصلاة وجودا هي واحدة صحيح، صلاة وهي نفس الحركات، ركوع سجود كذا، هي نفس هذه الحركات، هي نفسها تصرف في مال الغير، أليس كذلك؟ قالوا هذا من الناحية الوجودية، هذا وجودا. لكن تعال إلى العناوين، من جهة نفس هذا الوجود له صفة بأنه صلاة، صفة أخرى بأنه غصب. فقالوا بما أن هذا العمل له وصفان له وصفان مختلفان. فقالوا إذا يجوز أن يجتمع. مثل ماذا؟ مثل أنت المثال الذي ضربناه أمس، تشرب ماء نجس وتعطي صدقة إلى الفقير في نفس الوقت. أنت تشرب ماء نجس وتعطي زكاة علشان تواجد زكاة للفقير. قالوا هذولين شيئين أو مو شيئين؟ زمان واحد أنت عملت وجوب وهو أداء الزكاة الفطرة، وأنت تشرب النجس الحرام. صحيح زمان واحد، ولكن هذين شيئين مختلفين. جاءوا إلى قضية الصلاة، قالوا صحيح أنها هي شيء واحد وجودا، لكنها صاحبة وصفين. من جهة هذه الحركات هي غصبة، من جهة هذه الحركات هي صلاة واجبة، هما شيئان اثنان. قالوا ولذلك يجوز أن يجتمع الأمر والنهي، فقالوا بجواز اجتماع الأمر والنهي مثل شرب النجس وأداء زكاة الفطرة الواجب. مغالطة الآن صحيح. هكذا قال المجوزون. انت تقول دول مخطئين
كذا، ما
على كل حال هذا الرأي قاله بعضهم. احنا الان محل الصدد نقول دول مخطئين ولا كذا، ان شاء الله في البحث الخارج احنا الان نبين دول ايش قالوا ودول ايش قالوا فقط. انت الان تبنيت رأي قلت هذول الغلط.
انا ما كنت اني ما وصلت الى ان هذه الحركات التي ضرى عليها صفتان مثلا هي شيئان مثلا كشوف
انا يعجبني انك انت ما تراهم، هذا جيد، دليل على انك انت حركت الذهنيه الاصوليه زين، هذا جيد. بعد ذلك نذهب الى المانعين عفوا. قالوا قضيه الاوصاف وغير ذلك هذه أمور انتزاعية عن الذهن، أليس كذلك؟ هذا الوجود هو وجود واحد، عشان تشرفنا بالعمل الآن ناظر احنا، هذا شيء واحد، وجودان شيء واحد. أما الأوصاف لفظية صفة ذهنية، الصلاة أيضا مفهوم الصلاة أمر ذهني، قالوا ان هذول الوصفين يجوز ما عندهم مشكله كانهم ولا شيئان. هؤلاء المانعين قالوا لا، انما الامور تتعلق بما ليس بالصور هذه الذهنيه، انما هو الامر الموجود في الخارج ما هو. نحن نلاحظ الامر الموجود في الخارج هو الأمر الذي يكون عليه التكليف، ليس ذا الصور. إنما نحن نلتزم بهذه الصور فيما إذا كانت حاكية عن شيء وجود في الخارج. الخارج واحد، ما كان في الخارج هو واحد. في الخارج الآن الوجود الخارجي صور، هو تصرف فيما لديه وهو وجوب، وهذا لا يجوز أن يجتمع الأمر والنهي فيه. جيد في موضوع واحد. ولذلك قالوا أنه لا يجوز أن يجتمع الأمر والنهي، فهذا بيان المانعين، وقبل قليل بيان المجوزين. وإلا هناك كثير من الأقوال غير هذه. هذا فقط أنا أستيد شيء في الحلقة الأولى يبين إلينا شلون هذول قالوا بالاجتماع بالجواز، هذول قالوا بعدم جواز الاجتماع. خلينا الآن نقرأ هذا المقدار. العلاقات القائمة بين نفس الأحكام، علاقة الطباج بين الوجوب والحرمة. صرت إخواني ذاك الكلاب في وجهة نظري أحسن لكم،
هذا أوسع، لكن ذاك أفضل. هذاك أشوفكم كلكم وانتون بهذه الطريقة، طريقة الانحناء. الآن في ناس وراء ما
أبي قبل بعض الأطلال
موجودين عطيهم من
ثلاثة
علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة. من المعترف به في علم الأصول أنه ليس من المستحيل أن يأتي المكلف بفعلين في وقت واحد، أحدهما واجب والآخر حرام، فيعتبر مطيعا من ناحية إتيانه بالواجب وجديرا بالثواب، ويعتبر عاصيا من ناحية إتيانه للحرام ومستحقا للعقاب. هذا المثال ضربناه عن النجس وأداء الزكاة، ومثاله أن يشرب الماء النجس ويدفع الزكاة إلى الفقير في وقت واحد. وأما الفعل الواحد، الفعل الواحد، فلا يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة معا، يعني هو واحد حرام واجب هو نفسه، يقول لا يمكن، فلا يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة معا. لماذا؟ لأن العلاقة بين الوجوب والحرمة هي علاقة تضاد، ولا يمكن اجتماعهما في فعل واحد، كما لا يمكن أن يجتمع السواد والبياض في جسم واحد. فدفع الزكاة إلى الفقير لا يمكن أن يكون وهو واجب حراما في نفس الوقت، وشرب النجس بوحده، هذا الفعل بوحده، لا يمكن أن يكون وهو حرام واجبا في نفس الوقت.
قصدت هذا الجهة وهو حرام أو هو واجب؟
إيه، يعني هذا نفس الماء اللي أنت تشرب هذا النجس هو حرام هو واجب؟ يقول ما يصير سيد الشهيد، لا يمكن، لأنه ما متضادان. يقول عجل، شلون اجتمع شرب النجس وأداء الزكاة؟ قال هذا فعلين، صحيح بزمان واحد لكنهم فعلان، أليس كذلك؟ جيد. وهكذا يتضح أولا أن الفعلين المتعددين كدفع الزكاة وشرب النجس يمكن أن يتصف أحدهما بالوجوب والآخر بالحرمة، ولو أوجدهما المكلف في زمان واحد. وثانيا أن الفعل الواحد لا يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة معا. النقطة الرئيسية ما هي؟ والنقطة الرئيسية في هذا البحث عند الأصوليين هي أن الفعل قد يكون واحدا بالذات والوجود ومتعددا بالوصف والعنوان. الآن جاي بغي يشير إلى قضية المنع والجواز، يبغى يدخل شوية شوية، قاعد يدخل بالعمق. وعندئذ فهل يلحق بالفعل الواحد لأنه واحد وجودا وذاتا؟ مفهوم هذا الكلام مشايخنا؟ يقول السيد الشهيد هكذا، يقول الآن إحنا عندنا في بعض الأفعال هي واحدة، غاية الأمر أن لها وصفين. فالآن أنت تجي يا الأصولي، هل تحسب أن هذا واحد فلا يجوز الاجتماع، أو أنهما بسبب تغاير الوصف هما اثنان؟ هذا الذي يريد أن يقوله في هذا الصدر. وعندئذ فهل يلحق بالفعل الواحد لأنه واحد وجودا وذاتا، أو يلحق بالفعلين يعني نعتبرها فعلين بسبب الأوصاف، تغير الأوصاف، لأنه متعدد بالوصف والعنوان. إن شاء الله واضح مشايخنا. ومثاله أن يتوضأ المكلف بماء مرطوب، فإن هذه العملية التي يؤديها إذا لوحظت من ناحية وجودها فهي شرع واحد، وإذا لوحظت من ناحية أوصافها فهي توصف بوصفين، إذ يقال عن العملية إنها وضوء، ويقال عنها في نفس الوقت إنها غصب وتصرف في مال الغير بدون إذنه. وكل من الوصفين يسمى عنوان، يسمى عنوان، ولأجل ذلك تعتبر العملية في هذا المثال واحدة ذاتا ووجودا ومتعددة وصفا وعنوانا. وفي هذه النقطة قولان للأصوليين، أحدهما أن هذه العملية ما دامت متعددة بالوصف والعنوان تلحق بالفعلين المتعددين، فكما يمكن أن يتصف دفع الزكاة للفقير بالوجوب وشرب الماء النجس بالحرمة، كذلك يمكن أن يكون أحد وصفي العملية وعنوانيها واجبا وهو عنوان الوضوء يكون واجب، والوصف الآخر حراما وهو عنوان الغصب. وهذا القول يطلق عليه اسم القول بجواز اجتماع الأمر والنهي.
يعني
إن شاء الله واضح.
لدينا ضرب جواز اجتماع الأمر والنهي، إنما صلتوا هذه الوصفين على ذلك العنوانين.
أحسنتم، قالوا بما أنهما مختلفان وصفا فهما كالفعلين،
فالعنوانين مصلين على الوصفين.
أحسنتم.
الوصف
هو العنوان شيخ.
لا تصير الوجوب والحرمة وصف.
أحسنتم.
والحرمة
تسلطت على الغصب، الوجوب تسلط على الوضوء، تعبر عنه تسلط تسلط. أحدهما بلي، والقول الآخر يؤكد على إلحاق العملية بالفعل الواحد. لماذا؟ على أساس وحدتها الوجودية، ولا يبرر مجرد تعدد الوصف والعنوان عنده تعلق الوجوب والحرمة معا بالعملية. يقول ما لها علاقة الوصف والعنوان حتى وإن تعدد ليس له علاقة. وهذا القول يطلق عليه اسم القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي. وهكذا اتجه البحث الأصولي إلى دراسة تعدد الوصف والعنوان من ناحية أنه هل يبرر اجتماع الوجوب والحرمة معا في عملية الوضوء بالماء المغصوب، أو أن العملية ما دامت واحدة وجودا وذاتا فلا يمكن أن توصف بالوجوب والحرمة في وقت واحد. إن شاء الله واضح إخواني المطلب، فيه شوية شوية يعني يحتاج إلى تركيز وتفكيك عبارات وأيضا تخيل، يحتاج إلى خيال. زين، الآن أهم نفس الشيء يرد يرجع يقول إن الأصوليين حاولوا، هل المسألة هالشكل، هل تعدد الأوصاف يسبب تعدد الفعل أو أنه لا؟ فقد يقال، فقد يقال، أنا أشرت إلى هذه الصور الذهنية وكذا، الآن نقرأ. فقد يقال إن الأحكام باعتبارها أشياء تقوم في نفس الحاكم، يعني في نفسه في عقله، يعني إنما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية. الأحكام وهي تكون مثال نفسية كذا يحكم داخل كذا. وبماذا تعلقت؟ تعلقت بهذه. قال الوضوء، تصور الوضوء قال عن حرام، تصور تصور الوضوء قال واجب، تصور الغسل قال حرام، أليس كذلك؟ يقول هذه بما أنها تقوم في نفس الحاكم، يقول بعد تستطيع أن من خلال تعدد الأوصاف أن يتعدل الفعل. فهو هذا الحكم يتعلق بماذا؟ بالعناوين والصور. تخيل الوضوء قال واجب، تخيل الغسل قال حرام، فالحكم تعلق بهذه الصور الذهنية. هكذا يقول. يقول الأحكام تتعلق بالعناوين والصور الذهنية لا بالواقع الخارجي مباشرة. دقق على كلمة مباشرة، أحسنتم. بالضبط، تعلق بالعناوين بعد ذلك تعلق بالعمل الخارجي. فيكفي التعدد في العناوين والصور لارتفاع المحذور، وهذا معناه جواز اجتماع الأمر والنهي، هذا أشرنا إليه قبل قليل. وقد يقال إن الأحكام وإن كانت تتعلق بالعناوين والصور الذهنية ولكنها لا تتعلق بها بما هي الصور الذهنية. ما فائدتها؟ تعلق بها الحرمة، تعلق بها الوجوب، لكنها صور ذهنية، لا حساب لا عقاب لا ثواب لا، صحيح؟ فهي تتعلق بها بما أنها سوف تعمل في الخارج، صحيح؟ إذ من الواضح أن المولى لا يريد الصورة، وإنما تتعلق الأحكام بالصور بما هي معبرة عن الواقع الخارجي ومرآة له. وحين إن الواقع الخارجي واحد فيستحيل أن يجتمع عليه الوجوب والحرمة ولو بتوسط عنوانين وصورتين. وعلى هذا الأساس يقال إن تعدد العناوين إن كان ناتجا عن تعدد الواقع الخارجي وكاشفا عن تكثر الوجود جاز أن يتعلق الأمر بأحدهما والنهي عن الآخر، لأنهما سوف يكونان فعلين خارجيان خارجيان. وكبل وإن كان مجرد تعدد في عالم العناوين فقط والصور الذي هو الذهن فلا يسوغ ذلك.
يعني كأنه قول الأول قائم على مبدأ التفريع، لماذا الصور الذهنية وبما في الواقع الخارجي، والقول الثاني قائم على مبدأ المطابقة، يعني لماذا الصور الذهنية والواقع الخارجي.
إيه يعني الصورة لها واقع خارجي، الصورة الثانية لها واقع خارجي ثاني. أما صورتين سنتين لواقع خارجي واحد ما يجوز. جاءوا الآن إلى مسألة أخرى، قالوا هل يستلزم الحرمة البطلان؟ أولا نريد نفهم ما معنى هذا الكلام. أنتم في الشريعة الإسلامية عندكم عبادات وعندكم معاملات، أليس كذلك؟ عبادات ومعاملات. في مقام المعاملات حينما درستم في المسائل الشرعية المسائل المنتخبة قالوا لكم في بعض قضايا البيع يقولون البيع حرام، البيع حرام، كما عند بعض الفقهاء الذين يقولون بأنه لا يجوز البيع وقت الأذان للجمعة وقت النداء، فكذلك فقال حرام لا يجوز، لكن البيع صحيح أو مو صحيح؟ يقولون صحيح، البيع نافذ. من جهة تقول حرام ومن جهة تقول صحيح، فأنت من أول وهلة عرفت في المسائل المنتخبة التي درستها أن هناك معاملة حرام لكنها ليست باطلة، فأنت مباشرة تجيب بجواب وتقول الحرمة لا تستلزم البطلان، فيكون البيع صحيحا لكنه حرام. هذا الجواب الأول. لكن أنت الآن أصولي، لماذا تعرف لماذا؟ لماذا؟ قالوا أن الحرمة ماذا يقابلها؟ ماذا يضادها؟ أنا أعطيكم الآن فتح اللغة فقط، ثم تقول تضاد، إذا صاروا تضادين ما يجوز. قالوا الحرمة يضاد الوجوب، الحرمة هل يضادها الصحة؟ أحسنتم، الصحة ماذا يضادها؟ الصحة ماذا يضادها؟ الفساد. أحسنتم، فإذا الصحة هي تضادها الفساد، فبعد ذلك لا يوجد هنا تضاد. حينما تقول مثلا الحرمة يضادها الوجود، ليس له علاقة البطلان، ليس له علاقة الصحة، هذا شيء وهذا شيء آخر، لا يوجد بينهما تضاد، لا يوجد بينهما تضاد. فنرجع، الحرمة لا تستلزم البطلان، ما في بينهم تضاد، فالوقت الذي تكون المعاملة محرمة تكون صحيحة، ليس له علاقة. لكن في وقت، هذا بالنسبة للمعاملات، هذا بالنسبة إلى المعاملات. لكن تعالوا إلى قضية العبادات، تعالوا إلى قضية العبادات. إذا قالوا لك أن مثلا صلاة التراويح على سبيل المثال، صلاة التراويح ماذا؟ حرام. ها؟ صلاة التراويح، ما هي صلاة التراويح؟ عندنا لا رسول ولا دائما صلاة التراويح، في أيام الرسول ما في صلاة التراويح، زين؟ فإحنا عندنا صلاة التراويح هذه مين موجودة؟ فقلنا عنها لأنها حرام، فهل تستلزم البطلان؟ قالوا تستلزم البطلان، الحرمة في العبادات تستلزم البطلان. لماذا؟ تعلموا لماذا؟ أقول لكم، أنت حينما تريد أن تأتي بصلاة التراويح ماذا يشترط فيها؟ نية القربى، لأن عندكم أنتم الأعمال، الأعمال صحيح بالنية، التي يجب أن تكون فيها مشتملة على القربة الإلهية، صحيح؟ فصلاة التراويح لأنها عبادة، هذه عبادة يشترط فيها القربة، يشترط فيها القربة. فأنت لكي تكون صحيحة لابد أن يكون فيها تقرب، أليس كذلك؟ تريد صلاة التراويح تصير صحيحة لابد أن تتقرب إلى الله، مو صحيح؟ يشترط فيها القربة، يشترط القربة، ولكونها محرمة فأنت كيف تتقرب إلى الله بشيء هو يقول لك هذا حرام؟ فأنت في نفس الوقت تبتعد. القربة هناك من جهة ابتعاد، القرب والابتعاد متضادان، صحيح أو لا؟ واضح الفكرة؟ هذا سر اللغز، هذا كله في صفحة كاملة. أنا أعلمك وين السر، سر اللغز. أنت تقول بأنك تريد أن تتقرب إلى الله، بينما هذا حرام وفيه ابتعاد، قربة ابتعاد، في صدار أو لا؟ أن تتقرب وتبتعد في نفس الوقت يصير؟ يصير؟ ما يصير. ولذلك قالوا بأن في العبادة تستلزم الحرمة البطلان، باطلة الصلاة، باطلة. أنت متى تصير الصلاة صحيحة؟ إذا كانت فيها قربة، والقربة ما تتحقق لأن في شيء مضاد لها وهو الابتعاد. أنت جالس تبتعد عن الله سبحانه وتعالى لأنه يقول حرام، التفتنا؟ إذن هنا في مسألة المعاملات لا يوجد عندنا قربة، حتى يكون فيه ابتعاد، وليس كذلك؟ هذه أمور توصلية. ربما يكون عندك كلام تقول المعاملة ربما أنوي لها الاستحباب، أليس كذلك؟ معاملة وأنوي لها الاستحباب حتى تكون عبادة، لكنها إذا كانت حرام سوف تلغى قضية العبادة وتبقى قضية المعاملة موجودة على ما هي عليه، إلا أنها لا يشترط فيها هذا القربة.
يوجد مثلا في الصوم وفي صلاة الصوم، يعني من صاروا مثلا رمس الرأس في الماء، هذا بعض قال بالبطلان، بعض قال انه حرام ولا يبطل، صحيح؟
بعض قال انه حرام
اي ولا يبطل، فعلى هذا كيف يعني؟
هذا موارد خاصة واستثناءات كذا، استدان الفقيه الى جزء معين ما وجد ان هناك ضبط، ما في اي اشكال. بناء على ماذا؟ بناء على أن هذا أمر يعني حكم استثنائي، أمر خاص موجود في هذا المطلق، وكان الله غفور رحيم، لكن إحنا نتكلم عن حكم عام بدون استثناء. بعد هذا المفترض يصير علاقات التضاد هنا يمكن تكون مي موجودة مي بالفطرة، لاحظنا؟ يعني هو عمل محرما لكنه غاية الأمر هو الفقيه ما يعتبره مفطر، فالصوم يصير صحيح، وهذا الأمر إنه عمل حرام. مثل واحد شتم، الشتم حرام، شتم حرام، لكن هل يفطر في نهار شهر رمضان؟ لا، ما له، فعلين مختلفين ما لهما أي علاقة ببعضهما البعض، فعلين ما في خطا. هذا الفقيه في هذه المرحلة الخاصة التي تتحدث عنها ما في هناك يوجد تضاد، فعلين مختلفة. أنا يهمني أن نتفهم بالسر، عرفنا السر ما هو؟ إذا كان واضح واضح، إذا مو واضح نعيد طريقة الشرح.
يعني سر القربة بالعبادات دون المعاملات؟
نعم، المعاملات ما فيها قربة، ما تحتاج المعاملات، لا تحتاج إلى القربة. غاية الأمر أنك أنت في بعض الحالات في المعاملة تنوي القربة، مثل التجارة يستحب، فإذا نويت القربة حصلت على ثواب إضافي. وإذا عملت محرما في تلك التجارة بطل هذا الجانب العبادي، بقي الأمر المعاملات على ما هو عليه. واضح إخواني؟ يوجد رقاب، يوجد، لكنه غاية الأمر أنه صحيح. مثل، ويضرب لنا السيد الشهير مثال لطيف جميل. أنت أجيب ضيف في البيت ما تحبه وتكرهه كره الوجع، يقول في أحد يحب الوجع؟ لا، ما في أحد يحب الوجع، يعني تكره كره الوجع. جيد؟ احنا نقول كره العمل، تكرهه كره العمل. لكن إذا جاءك ماذا تصنع في الوقت الذي أنت تنذر منه ولا تطيق الجلوس معه؟ تقدم له الشاي والفاكهة وكذا، لأنه من باب الضيافة.
صلاة الظهر حرام تصير؟
لا، أنا أتكلم عن صلاة التراويح بالخصوص. صلاة التراويح ليست صلاة الظهر، صلاة التراويح حرام أم ليست حرام؟ لا رأينا النبي صلاها ولا أمر بها ولا علمنا إياها ولا علم من بعده أيضا.
عن والد زحمة ولا عن عبادات
لا، هذا شيء آخر. أنت تقول مثلا بعض العبادات باطلة، نعم، صلاة الظهر بدون وضوء باطلة مثلا، لا ما يقع شيء، ما في عنده مشكلة، لأنها ليست صلاة.
حطنا الباطل، هل تستلزم الحرمة والبطلان؟
أحسنتم، هذا هو محل كلامنا. هذا تطبيق، لماذا؟ تطبيق للعلاقة، علاقة التضاد بين الأحكام. اكتشفنا أن هناك في الفعل الواحد في أثناء الوضوء الذي هو بالماء المرفوض صار عندنا إشكال فيه، صار عندنا مثلا في أثناء الصلاة في المكان المرفوض صار عندنا مشكل لأنه تضاد. إحنا جينا بيع وشراء، يستلزم إذا سوينا محرم يستلزم بطلان؟ قالوا لا. لماذا؟ قال لا يوجد تضاد. واضح؟ واضح مشايخنا؟ أنا يعني أحتاج أنه أتأكد لفهم. جينا إلى العبادات وجدنا النظام تضاد، لكن في ماذا؟ في النية. حرام عمل، هذا الحرام في العبادة اشترط فيه القربة. قربة بشيء حرام ما يمكن، لأنه هذا الأمر المحرم أنت تنوي له القربة وفي نفس الوقت بعيد، فكيف تتقرب بأمر مبعد؟ ما تقدر أنك تنوي القربة. واضح؟ نعم، لا يمكن، يعني أنت تقول يا ربي سوف أتقرب لك بما لا تحب، تضاد. عرفنا؟ هذا يعني هذه المسألة أخواني، هذه مسألة الحرمة والبطلان، هذه تطبيق لعلاقة التضاد بين الأحكام. هذا تطبيق. والآن هل تستلزم الحرمة البطلان؟ إن صحة العقد، ما معناها صحة العقد؟ أن يترتب عليه أثره الذي اتفق عليه المتعاقدان. يعني شيخنا شيخ مصطفى، حينما تقول البيع صحيح، البيع صحيح وصفته بالصحة، يعني أنه يترتب الأثر على العقد، يعني ينتقل إليك المبيع وينتقل إلي الثمن والمثمن، أنت يروح لك المثمن وأنا يجي لي الثمن، هذا ترتب الأداب. ففي عقد البيع يعتبر البيع صحيحا ونافذا إذا ترتب عليه نقل ملكية السلعة من البائع إلى المشتري ونقل ملكية الثمن من المشتري إلى البائع، ويعتبر فاسدا وباطلا إذا لم يترتب عليه ذلك، كما إذا كانت المعاملة غرارية مثلا. وبديهي أن العقد لا يمكن أن يكون صحيحا وباطلا في وقت واحد، الصحة والبطلان متضادان، فإن الصحة والبطلان متضادان كالتضاد بين الوجوب والحرمة. والسؤال هو الآن يدخل لصلب المطلب، والسؤال هو هل يمكن أن يكون العقد صحيحا وحراما؟ ونجيب على ذلك بالإيجاب. سيد الشهيد يقول نعم يصير حرام وصحيح، إذ لا تضاد بين الصحة والحرمة، لا يوجد بينهما تضاد، صحيح أو لا؟ ولا تلازم بين الحرمة والفساد، ما يوجد تلازم، سبب ومسبب ما في، لأن معنى تحريم العقد منع المكلف من إيجاد البيع، ومعنى صحته أن المكلف إذا خالف هذا المنع والتحريم وباع ترتب الأثر على بيعه وانتقلت الملكية، ملكية أو ملكية أسألكم، ملك أو ملك؟
ملك
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 يعني طول
ها
يوجد ملك يوجد صراحة صحيحة
لا أنا أتكلم عن الجانب الفقهي، كلاهما صحيحتان، ملك وملك، لكن هذه تستخدم في مكان وهذه تستخدم في مكان آخر. ملك هنا لا تستعمل، ملك جيد، الملك لله سبحانه وتعالى، لا أحد يملك. من الذي يملك؟ نحن عندنا ملك ليس ملك، الملك لله. وانتقلت الملكية من البائع إلى المشتري، ولا تنافي بين أن يكون إيجاد المكلف للبيع مبغوضا للشارع وممنوعا عنه، وأن يترتب عليه الأثر في حالة صدوره من المكلف كالظهار. يضرب لنا أيضا مثال كالظهار، تعرفون الظهار ما هو؟ أحسن، إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، كظهري، وقالوا ظهار، هذا حرام لا يجوز عندنا في الإسلام، فإنه ممنوع شرعا، ولكن لو وقع لترتب عليه أثر. هذا الشرع، هذا هو يقول الشرع هكذا، يقول حرام، لكن إذا صار بعد نفذ يكون صحيح هذا الظهار، ويصير عليه كفارات، ويصير عليه كذا، ويصير نفذ أمره، ترتب الأثر. لاحظنا؟ أليس هذا هو الشرع؟ لاحظنا؟ إذن لا تلازم شرعي بين الحرمة والصحة والفساد، عفوا، لا تلازم. يعني هو قال عليك أنت عليك ظهر أمي، قال حرام هذا، لكنه ترتب الأثر ويبعد زوجته عنه خلاص، يبغاها يروح يدفع ويصوم ويعتق،
لو يدخل
إذا ما يبغاها بعد خلاص. ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية، هذا على قول بأنه واحد ما يبغاها الشكل، عمل محرم كذا، ما يريد زوجته، فيبغى حيلة، يدور حيلة يفتك من هالمرأة، فذاك اليوم طقوا الباب وكذا في نص الليل ساعة ثنتين هالشكل بعد منتصف الليل اطرقوا الباب بقوة كذا. فهذول فبعوا من النوم جلسوا وصاير وش كذا طلع بسرعة الرجل وصاير قالوا لي انتموا انتموا لا تشربوا من الماء لا تشربوا من الماء لأن حطوا فيه سم. أعلنوا الدولة أعلنت بأن فيه سم انتبهوا لا حد يجلس من النوم يشرب ماء. فالحين هذول كلهم متخرعين متخرعين وفزعانين ومشكلة طايرة ودقات القلب تخفض. رجع لزوجته سلام صاير لا 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 ما صاير شيء ما صاير شيء اشرب لك كاس ماي ونامي كل شيء زين اشرب لك كاس ماي وطيب الخاطر نامي. ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية احنا عادة اذا واحد فزع يقول لي اشرب ماي صل على النبي صل على النبي اشرب ماي ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية أنك قد لا تريد أن يزورك فلان وتبغض ذلك أشد البغض، ولكن إذا اتفق وزارك ترى لزاما عليك أن ترتب الأثر على زيارته وتقوم بضيافته. وهكذا نعرف أن النهي عن المعاملة ماذا قال؟ النهي عن المعاملة أي عقد البيع ونحوه لا يستلزم فسادها بل يتفق مع الحكم بصحة العقد في نفس الوقت، خلافا لعدد من الأصوليين القائلين بأن النهي عن المعاملة يقتضي بطلانها. في بعضهم قالوا هالشكل، لكن هذا هو المشهور بأنه لا يقتضي لا يقتضي الفساد.
هذا
مثل
الذي أتى به الاعتيادية مرة.
أين؟
المثال
الذي أتى بتحاكم الأتيادي إيه يعني يقول إنه ما له علاقة بأنه هذا الرجال أنت تكرهه ولكن بعدين تضيفه تضيفه
يعني النبي
أمر معاملة هذا أمر معاملة على من إيه نعم. وكما يتعلق التحريم بالعقد والمعاملة كذلك قد يتعلق بالعبادة كتحريم صوم يوم العيد أو صلاة الحائض مثلا، وهذا التحريم يقتضي بطلان العبادة خلافا للتحريم في المعاملة، وذلك لأن العبادة لا تقع صحيحة إلا إذا أتى بها المكلف على وجه قربي، وبعد أن تصبح محرمة لا يمكن قصد التقرب بها، لأن التقرب بالمبغوض وبالمعصية غير ممكن فتقع باطلة. وعرفنا ليش؟ لأنه يوجد هناك تضاد. أحسنتم. صلى الله على محمد وعلى آله. موجز في علم الرجال لشيخ الحمد.